وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة تعارض الضررين، صاحب الدار يريد يحفر بالوعه، وهي هذه بالوعته أذتنا. شو قد حكي إنه كم يوم قاعد نحكي بهالقضية، هي على بالوعه. الجار يصيب أذى من حفر البالوعة، فالمورد من تعارض الضررين، ماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ قلنا يوجد آراء في هذا المجال أو وجوه لإثبات جواز حفر البالوعة. الوجه الأول الذي سيد الرياض بيناه وحاصله أنه مقتضى سلطنة الإنسان على ماله يجوز له ذلك، يتعارض ويا من ويا لا ضرر في جانب الجار، فقاعدة السلطنة مع قاعدة لا ضرر تتعارضان، نرجع آنذاك المن إلى الأصل. هذا كان الدليل الأول على جواز أن يحفر مالك الدار البالوعة. وإحنا علقنا فرد شيء وأذكر هذا التعليق بعد ذلك إن شاء الله. الوجه الثاني كان للشيخ الأعظم، قلنا نفس الوجه الأول لكن لا ضرر أو قاعدة السلطنة العفو رفعها، هو كان صاحب الرياض يقول قاعدة السلطنة في حق صاحب الدار، الشيخ الأعظم خلى لا حرج، قال لا حرج، هذا حرج إذا ما يريد يحفر بالوعة كل ساعة مودي سطلة خارج الدار، فقاعدة لا حرج تقول له جائز إليك لا مانع من حفر البالوعة، يقف في المقابل في صالح الجار لا ضرر، مو هذا تضرر للجار لا ضرر، يقول لا 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 حكم ضرر ما موجود، ولكن تقدم لا حرج على، هاي مال حج الشيخ الأنصاري وقريت عبارته، ولكن تقدم لا حرج على لا ضرر. والذي أشكلنا هناك قلنا شنو، هاي قاعدة ثانوية وهذه قاعدة ثانوية، هذه ناظرة يعني إلى تلك تقدم على، ما أكو نظر واحدة إلى الأخرى، فالمناسب التعارض دون على أي حق، دون حكومة لا حرج على لا ضرر، حتى الأمر يكون في صالح صاحب الدار. هذا همات كان الوجه الثاني. والوجه الثالث لا ضرر في حق صاحب الدار تعارض بلا ضرر في حق، هذا وجه يأتي للذهن ما نتمكن نسبة إلى شخص بعينه، لا ضرر في حق هذا يعني صاحب الدار يعارض بلا ضرر في حق الجار، وحينئذ لا يمكن تطبيق لا ضرر على المورد للمعارضة، وبذلك نرجع المن إلى الأصل، وبذلك نرجع إلى الأصل يعني أصل براءة بعد طبيعي. أو في هذا المجال ذكرنا أن السيد الخوئي اعترض باعتراضين، الاعتراض الأول قال لا ضرر ما يمكن نطبقه على مالك الدار. ليش؟ قال لأن لا ضرر يحكم على الأحكام الإلزامية، ناظر إلى الأحكام الإلزامية إذا كانت مضرة دون الأحكام الترخيصية فإنه ليس بناظر لها. فإذا على هذا، وفي المقام حيث على أن صاحب الدار رخص له في حفر البالوعة لا إلزام، فلا يمكن تطبيق لا ضرر في حقه. أما ليش قلنا ما يمكن تطبيق لا ضرر إلا على الأحكام الإلزامية دون الترخيصية؟ قال لأن الحكم إذا كان ترخيصي الضرر منين ينشأ؟ من اختيار المكلف، فهو هو هو باختياري بعد، فمن اختياري. فأما إذا كان إلزامي ذاك الوقت لا يمكن ذاك الوقت يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر، وحيث أن الحكم في حق المالك بحفر البالوعة هو ترخيصي لا إلزامي، فإذا هو أوقع نفسه في الضرر فلا يمكن أن يستعين بلا ضرر. وعلقنا فيما سبق، علقنا على هذا الكلام بما تقدم، فبأنه هذا وجيه إذا لم ندخل في الحساب تضرر شخص آخر. أما إذا يتضرر شخص آخر فحينئذ من تطبيق لا ضرر راح يلزم، أي فحينئذ راح يلزم من تطبيق لا ضرر تضرر شخص آخر، فإذا لا ضرر لا تجري في حق صاحب الدار من باب أنه يوجب ذلك تطبيق لا ضرر إضرار الطرف الثاني. زين جيد. فإذا يمكن أن نقول على أنه لا ضرر تنطبق على صاحب الدار وتقول له لا 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 ضرر، لا تضرر، لا ضرر، أنت قاعد تضرر الجار بالتالي بفعلك بحفر البالوعة، فحينئذ لا يجوز لك ذلك. هذا ما علقنا به سابقا، وعلقنا بأن لا ضرر امتناني، وحيث لا يمكن تطبيق الامتنان ولا ضرر هي تطبيق في حق هذا امتنان، لكن يلزم خلف الامتنان في حق ذاك وتطبيق في حق ذاك امتنان عليه، يلزم منه خلف الامتنان على هذا. فإذن يعني هكذا ذكر اعترف هو قدس سره فيما سبق، وأجاب هو قدس الله بلي أجبنا نحن، هو قال امتنانية وهذا خلف الامتنان، أجبنا بأنه لم يثبت أن لا ضرر مسوق مساق الامتنان. هذا كل ذكرناه فيما سبق، وقلنا الأجدر أن يناقش بأن تطبيق لا ضرر على هذا موجب للإضرار بذاك، وعلى ذاك موجب للإضرار بهذا، فتتعارض لا ضرر في الطرفين، الأنسب لا يمكن تطبيقها والرجوع علما إلى الأصل. بس هذا حكي كله بقطع النظر عما ذكرناه في بداية بحثنا سابقا، هذا كله بيناه سابقا، هذا ثلاث وجوه ذكرناها فيما سبق. وهناك وجه رابع أخير ذكره السيد الخوئي بعنوان تحقيق الحال، جعله وعنونه أن هذا هو مقتضى تحقيق الحال، ذكره في الجزء الثاني في المصباح صفحة 656، وحاصله ان تطبيق لا ضرر في حق صاحب الدار الذي لازمه تطبيق لا ضرر ايش؟ جواز ان يحفر. اذا ما يحفر فهو ضرر، شو يسوي كل ساعه يطلع ويذب السطله برا؟ هذا ضرر. مقتضى لا ضرر هو ذلك، جواز الحافر. ولكن هذا معارض بمن؟ هذا معارض بما؟ تطبيق لا ضرر على صاحب الدار لازمه الإضرار بالجار، فيكون المورد من الضرار والإضرار بالجار. فيتعارض لا ضرر بلحاظ صاحب الدار مع لا ضرار في صالح الجار ويتساقطان. يا هو الذي يتساقطان، فقرة لا ضرر مع فقرة لا ضرار، لأن تطبيق لا ضرر على صاحب الدار موجب للإضرار بالجار، فتقف لا ضرار، تقول لا ضر يا صاحب الدار يا أيها المالك للدار، لا ضرار لا ضر، فتعارض لا ضرار تتعارض ويا لا ضرار، فيتساقط كليهما. هذا ما أفاده قدس سره. والنتيجة إذن فقرة لا ضرر ما يمكن الاستفادة منها في المقام لحصول المعارضة بينها وبين لا ضرار. هذا همات الموقف الرابع والأخير، قلنا بعد ما عدنا ما نذكر أكثر من هذا، للسيد الخوئي الذي ذكر بعنوان تحقيق الحال أو تحقيق المقام. فبالتالي سد التمسك بمن؟ سد التمسك بمن؟ بلا ضرر، لأنها معارضة بالفقرة الثانية بلا ضرار. هذا ما ذكره قدس سره. شنو نظرك المبارك؟ وفي هذا المجال يمكن أن يقال إن لا ضرر كما هي صالحة أن تجري في حق صاحب الدار صالحة لأن تجري في حق الجار، يعني تشمل اثنيناتهم، قابل لشمولهما معا. فهي إذن لهذا تقول لا ضرر تشمله، وإذا لا ضرر في حقه فالمناسب يجوز له أن يحفر البالوعة، أو صالح لشمول الجار لا ضرر في حقك والمناسب حينئذ عدم جواز حفر البالوعة لأن رح يضرر الجار، فيحصل تعارض في نفس تطبيق فقرة لا ضرر بلحاظ مالك الدار والجار قبل أن تصل النوبة إلى فقرة لا ضرار. هي لا ضرر ما يمكن التمسك بها في حد نفسها للتعارض الداخلي فيها، حيث يتعاد، لأن هي صالحة لأن تشمل مالك الدار والجار، فتتعارف في مقام التطبيق، فلا يمكن التمسك بها لا في حق صاحب الدار ولا في حق الجار. وبعد أن سقط تطبيقها عن الحجية والاعتبار، يعود المجال مفتوحا إلى فقرة لا ضرار، وتخاطب شخصا واحدا، لا ضرار تخاطب شخصا واحدا ولا تخاطب شخصين. وأي شخص تخاطبه؟ تخاطب صاحب الدار وتقول له لا ضرار، لا ضرار يعني لا تضر، لا تضر جارك. أما لا تخاطب الجار، هو من الجار فما صادر إضرار حتى تخاطبه. إذا أكو إضرار من صاحب الدار فلا ضرر، سقطت بالمعارضة بين تطبيقها على صاحب الدار وعلى الجار، فيعود الموقف سالما بلحاظه لا ضرار. إذن هكذا ينبغي أن يقال، لما لا كما قال السيد الخوئي، فإن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة قال هكذا، قال لا ضرر صاحب الدار ما يمكن أن يطبقها. اتجوز له على أنه يطبق، تجوز له الحفر مثلا لأنه يتضرر من عدم الحفر، لكن يعارض ذلك بمن؟ بالإضرار بالجار، أي بفقرة لا ضرار، فيحصل معارضة بين الفقرة الأولى لا ضرر وبين الفقرة الثانية لا ضرار في أمان الله. هذا السيد القوة هيك يسوي. بينما على هذا الذي قاعد أقوله أقول لا، هي لا ضرر تسقط بلا حاجة إلى أن ندخل معارضا لها، أعني 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 لا ضرار، لا 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 ما يحتاج لا ضرار، هي لا ضرار ساقطة في حد نفسها، لأن لا ضرار تشمل صاحب الدار فقط أو الجار فقط أو تشمل الاثنين معا، خشمولها لأحدهما فقط لصاحب الدار، ليش؟ ترجيح بلا مرجح، لكليهما ما ممكن، فما يمكن تطبيقها وما يمكن الأخذ بها، فيسقط تطبيقها عن الاعتبار، تبقى لا ضرار وحدها في الميدان. إذن سقطنا لا ضرر قبل أن نعارضها بمن؟ مو السيد الخوئي أراد يسقطها بالمعارضة. بينما على هذا الذي نريد نقوله فنيا علميا اللا ضرر هي تسقط عن الاعتبار للمعارضة التي أشرنا إليها بين تطبيقها على الداء صاحب الداء وتطبيقها على الجار، وإذا سقطت في مقام المعارضة في مقام التطبيق يبقى لا ضرار، المجال له مفتوح، ويقول يا مالك الدار لا تضر لا تضر لا تضر جارك. فينبغي أن يكون الموقف هكذا، لا كما ذكر السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة. وهذا الذي ذكرناه تماشيا كل مع السيد الخوئي، مع طريقة السيد الخوئي، نقول له لما قلت فقرة لا ضرر تتعارض مع فقرة لا ضرار يساقط. نحن قلنا له لا، فقرة لا ضرر هي تتعارض وحدها بين تطبيقها على هذا المالك الدار وبين تطبيقها على ذاك، أو تبقى لا ضرار وحدها وتقول للمالك لا تضر جارك. هذا كله تماشيا مع كلام السيد الخوئي. ولكن يبقى ما أشرنا إليه أولا، يبقى ما أشرنا إليه سابقا من أنه في المقام توجد سيرة، وأنا هذا الكلام كل الذي قاعد فيه مع كل وجه أنا قاعد أتماشى ويا صاحب الوجه وأغض النظر عن من، عما ذكرته أولا، لأن لما تريد أنت تناقش كل صاحب وجه يكون تتماشى على أصوله وسيره والموازين التي مشى عليها. أما إذا أردنا أنه ماذا ينبغي أن يكون الحق، نقول ما أشرنا إليه سابقا من أنه توجد سيرة ولعله الآن همات كذلك، أن لصاحب الدار الحق في أن يحفر بالوعة أو سردابا إن صح التعبير، أو يبني بناء طابق ما أدري شنو فوق الأرض أكثر تحت الأرض أكثر، ما أدري شو يريد يسوي، ولكن كل بشرط أن يرمم جميع الأضرار الذي تحصل بالجار. السيرة على ذلك انت سوي اشتغل ببيتك، لكن اذا ضرر الجار جدران الجار يكون انت ترممهن الجدران، ترممهن بالتي هي احسن وترجع الى حالتها الاولى وصلابتها وقوتها الاولى. هذه سيرة موجودة على ذلك، وحيث لا يحتمل أنها جديدة ولا ردع عنها، فيثبت بذلك الإمضاء، وهو شيء عقلائي قبل أن نطبقه على الموازين الشرعية. هو شيء عقلائي. الآن العقلاء أمات لما يجون وتحكمهم في هذه القضية يقول لك بويا خب داره يريد يسوي شيء، ما يصيبك انت من اضرار كلها يحافظ، ايه يرمم الكياه. فاذا على هذا الاساس نحكم بحسب النتيجة بان لصاحب الدار حفر البالوعة ما فيه اي مشكلة، ولكن ونغض النظر بعد تعال تعارض الضررين أقول له هذا خليه حكي علمي، ما دام سيرة موجودة بهذا الشكل والمفروض عليك ترميم كل الأضرار الذي تحصل بعد ذلك للجار، أو أحيانا لعله يحتاج أنه أأجر فرد بيت للجار ينتقي الخطية إلى أن يخلص أنا شغلتي تخلص، يكون هم ما تتهيئ له، هذا هو يكون بهذا الشكل. فإذا على هذا الأساس النتيجة التي ينبغي البناء عليها هو أن لصاحب الدار الحق في جواز حفر البالوعة أو ولكن عليه في المقابل أن يرمم جميع الأضرار التي تلحق بصاحب بالجار، ونعالج قضية الضررين بهذا الشكل، لا أنه نقول لا ضرر هنا تعارض لا ضرر هناك، أو لا ضرر هنا تعارض لا ضرر، أو هذه الوجوه التي ذكرناها، هذا كل لا تصل إليه النوبة مع وجود هذه السيرة التي أشرنا إليها، وهي لا إشارة إليها في كلمات الشيخ الأعظم ولا صاحب الكفاية ولا الكتب القديمة، وكان من الجدير الإشارة إلى ذلك، فإنها تقطع بالتالي، تقطع هذا الحوار أو تعطي نتيجة أخرى، حوار علمي خل يصير، لكنه في النهاية نبين هذه القضية. وبهذا ننهي كلامنا عن هذا التنبيه، أعني تعارض الضررين، وندخل في تنبيه جديد غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.